بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. عندي أسئلة كثيرة. طبعا عندي الأخت أم محمد من سوريا، بارك الله فيها، تقول بأنها بدأت تصلي وعمرها 20 سنة، والسنوات التي مضت تقول بدأت الحمد لله أقضيها، تقول عمري الآن 60 سنة، تقول هل أصلي كل صلاة مع صلاة؟ أم محمد بارك الله فيك، الحمد لله الذي من عليك بالهداية، الحمد لله الذي فتح على قلبك. أخت الفاضلة، ما دمت أنك اعتدت يعني قضاء صلاة وراء صلاة، قواك الله. أنت سألت أيضا عن الفجر، نعم بعد الفجر تصلي للفجر وهكذا، لكن أنا شخصيا أفتي في هذا البرنامج بأن من ترك الصلوات سنوات طويلة فإنه لا يقضي، يواظب على الصلوات الخمس ويكثر من النوافل، والحمد لله الله عز وجل يقبل إن شاء الله منه. لكن تقولين قد تكونين أخذت بقول من الأقوال، فيه من يفتي بهذا، استمر على ما أنت عليه. أبو مريم من ألمانيا، بارك الله فيه، يقول بأنه يعيش في ألمانيا ولا يوجد أذان، هل يجب عليه أن يصلي في المسجد؟ أخوي أبو مريم بارك الله فيك، تقول أنك تعيش في ألمانيا وما تسمع الأذان وتسأل تقول هل تصلي في المسجد؟ يعني من خلال سؤالك اتضح لي بأن هناك مسجد لكن ما يرفع فيه الأذان، إذن يجب عليك أن تشهد صلاة الجماعة، يجب عليك أن تشهد صلاة الجماعة، وليس شرطا أن تسمع الأذان، ما دام أن المسجد قريب، ما دام أن المسجد قريب تصل إليه. يعني بمعنى لو أنه أذن المؤذن في المئذنة تسمعه، يجب عليك أن تجيب. أما إذا كان المسجد بعيد بحيث لو قام المؤذن على السطح أو على المنارة وأذن أنت ما تسمع الأذان المجرد هذا، لو قام إنسان على السطح ولا على المنارة وأذن، لا أنت معذور، يعني يرخص لك بترك الجماعة. لكن تقول لا، المسجد قريب لكن ما يرفع فيه صوت الأذان، الأذان داخل المسجد، لا يجب عليك أنك تصلي في المسجد، بارك الله فيك. أم محمد علي فرنسا، من فرنسا، أم محمد علي من فرنسا، تقول بأن دوامها في المدرسة يبدأ الساعة 7، تقول يؤذن عندنا 6:30، تقول لابد أن أكون في المدرسة في هذا الوقت، هل يجوز لي أن أصلي قبل أن يؤذن المؤذن؟ لا يا أختي أم محمد الله يرضى عليك، ما يجوز لك أن تصلي قبل الوقت، فالله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا موقوتا، يعني له وقت ابتداء وله وقت انتهاء، ما يجوز لك. والصلاة اللي تصلينها قبل أذان الفجر هذه من قيام الليل، هذه من قيام الليل وليست من صلاة الصبح ولا سنة الصبح، سنة الصبح تبدأ بعد الأذان، وصلاة الصبح تبدأ بعد الأذان، الأذان الثاني. أنت الله يبارك فيك لابد أن تبحثي عن شيء يمكن أنك تصلي، مثلا تطلبين التأخير، مثلا تصلين في المدرسة إذا وصلت هناك، وبعدين لا تطيلين الصلاة، صلاة الفجر يمكن لو قرأت الفاتحة فيها فقط ما تستغرق منك 2 أو 3 دقائق إذا كان يسبب لك حرج، إذا كان يسبب لك حرج، واعتقد بأنهم سيحترمونك إذا قلت لهم والله أنا هذا وقت صلاتي اسمحوا لي 5 دقائق 4 دقائق أصلي، أعتقد أنهم ما يقصرون معك. أنت توضئي واستعدي في البيت، وإذا وصلت المدرسة قبل طلوع الشمس صلي، أو تنتظرين تصلين في بيتك، بارك الله فيك. الأخت أم عبد الله تقول عندها بنت في الجامعة، تقول البنت ذكية وعقلها كبير، تقول جتها حالة هلوسة فجأة وانفصام في شخصيتها، تقول يعني تريد نصيحة، تقول أنا أمها الحمد لله بدأت الآن أصلي وأرجع إلى الله، لكن دائما حزينة وأبكي عليها. أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذه أقدار الله، هذه الابتلاءات التي الله عز وجل قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فبكائك وحزنك يا أخت الفاضلة لا يقدم ولا يؤخر، بكائك وحزنك بالنسبة للبنت لا يقدم ولا يؤخر، بل قد يعني يؤخر بالنسبة لك أنت. قد يحضر الشيطان يوقعك في اليأس والقنوط، وأيضا ربما تخالفين ما أمر الله عز وجل به من عدم الاستمرار في الحزن والهم والغم. الواجب عليك يا أخت الفاضل أولا أن تحمد الله وأن تشكر الله على نعمه الكثيرة عليك وعلى بنتك وعلى أسرتك. الأمر الثاني عليك أن تكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، تقول للبنية أيضا تكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر الآخر تعرضون بنتكم على جهتين، طبيب نفسي محترم، إنسان يخاف الله عز وجل يعرف يشخص الحالات، وتعرضون على راقي شرعي أيضا يتقي الله ويخاف الله عز وجل وعلى المنهاج السليم. وممكن يعني تتبين، ممكن يتضح بأن البنت فيها عين، ما دمت قلت بأن ذكية وعقلها كبير، قد تكون أصيبت بالعين والعين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا عرفتم العائن تأخذون من وضوءه وتصبون عليها مثلا من الخلف، أو مثلا تقرؤون تكثرون من القراءة عليها الآيات الشرعية مثلا سورة الفاتحة والقواقل وآية الكرسي وكثرة الدعاء. والطبيب النفسي إذا قال لا الحالة ما لها علاقة بالعين مثلا، ممكن أن يعطيها بعض الأدوية. ولذلك يا أخت الفاضلة هذا الصبر، هذا محل الصبر. أنت تسمعين عن الصبر في القرآن، تسمعين عن الصبر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وقته الصبر يا أختي الفاضلة أم عبد الله. ليس في وقت الغنى والراحة والحمد لله والرخاء، هذا الحمد لله الناس ما يحتاجون الصبر. متى؟ في مثل هذه المواقف، هنا يظهر إيمانك، هنا يظهر رضاك عن الله، هنا يظهر إيمانك بالقدر، هنا يظهر أنك فعلا واقفة على قنطرة التسليم، تسلمين لله، تقول الحمد لله على كل حال، وما تدرين الخير وين. وعلمي بنتك يا أخت الفاضل أن دائما ترقي نفسها وتقرأ نفس على نفسها، وإن شاء الله ستجد العافية. أم محمد من مصر، وكذلك الأخت أم وحيد من مصر، سبحان الله اتفقوا على سؤال واحد. طبعا أم محمد من مصر تقول: هل يجوز الصدقة على أولادي؟ تقول عندي ولد متزوج وعندي ثاني شاب وعندي بنت عروسة، تقول والدهم للأسف ما يصرف عليهم. وكذلك الأخت أم وحيد من مصر تقول: هل يجوز الصدقة على الأولاد؟ بالنسبة لي الصدقة على الأولاد نعم، الصدقة على الأولاد جائزة. الزوجة تصدق على زوجته، والزوجة تصدق على زوجها، والرجل تصدق على أولاده إن احتسبها صدقة يؤجر على ذلك. ولذلك أفضل الصدقة على الأهل والأولاد، أفضل الصدقة على الأهل والأولاد. الصدقة الفضل وليس الفرض. الزكاة لا، ما يجوز الزكاة، لا للفقراء والمساكين والعاملين عليه إلى آخره. أما الصدقة فنعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول اجعلها في الأقربين. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الدنانير، قال: دينار أنفقته على أهلك، يعني أفضل الصدقة أن تنفق دينار على أهلك. وما يعمل ما يأتي به الإنسان لأولاده ولزوجته يحتسبها صدقة، فهي صدقة. ولذلك الفاضلة أم محمد أم وحيد تصدقوا على أولادكم واحتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أم عبد العزيز من عمان تسأل تقول: هل تنتظر المرأة الإقامة ثم تصلي، أم أنه لا بد أن يعني يكون بعد الأذان؟ أم عبد العزيز بارك الله فيك، وهذا السؤال حقيقة تكرر ليس من أم عبد العزيز فقط، كثير من أخواتي وبناتي أمهاتي يرسلون يقول: متى نصلي؟ ننتظر إقامة المسجد ولا بعد الأذان؟ يا أخواتي يا بناتي يا أمهاتي الله يرضى عليكم، ما لكم علاقة بالمسجد؟ دائما أنبه على أن المرأة في البيت ما لها ارتباط في المسجد. إذا أذن المؤذن انتظري 5 دقائق 10 دقائق ثم صلي. وإذا ما حصل لك وقت مثلا وصلوا الجماعة في المسجد ما لك علاقة، صلين بعد ربع ساعة بعد نصف ساعة على حسب الصلوات. ولذلك الآن مثلا الفجر، يعني إذا أذن الفجر بعض النساء يقول: والله احنا نرتب عيالنا ونجهزهم من المدرسة ونسوي الإفطار للزوج وكذا. طيب أذن المؤذن 5 دقائق بعد الأذان، صلي السنة الراتبة القبلية وصلي الفرض ولا لك علاقة بالمسجد. الظهر، حتى الظهر الآن بعض الناس للأسف، وعندي سؤال بعد سيأتي بعد قليل من مصر، سؤال غريب جدا أيضا: الظهر يوم الجمعة للمرأة ما لك علاقة بصلاة الجمعة في المسجد، تصلين الظهر، كذلك المغرب، كذلك العشاء والعصر. يعني الآن بعض النساء العصر أذن العصر وتسمع الناس في المسجد أقاموا الصلاة وصلوا، أنت ما لك علاقة. يمكن عندك شغل، عندك كذا، عندك كذا، بعد نصف ساعة، بعد ساعة، الحمد لله معك وقت، وإن كان الصلاة على وقتها أفضل. أم يوسف من فرنسا تقول: إذا طلع علي الفجر وأنا ما صليت ماذا أفعل؟ أم يوسف، واضح من سؤالك أنك تقصدين بأن الفجر قد فاتك وطلعت عليك الشمس، هذا الذي فهمته من سؤالك. أخت الفاضلة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولذلك أخت الفاضلة، وكل من يسألني عن هذا الأمر، أي إنسان نام عن صلاة أو نسيها لا يجوز له أن يؤخرها إلى اليوم الثاني، بل يجب عليه مباشرة أن يصليها، يتوضأ ثم يصليها. ومما يوضح كدليل عملي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر وقد أرهقهم السفر، فوكل بلالا أن يوقظهم على صلاة الصبح، فما أيقظ الناس إلا حر الشمس، يعني طلعت الشمس، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فزعا، قال: ما هذا يا بلال؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم، يعني أنا بعد نمت وتعبان ومرهق. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، غير مكانه وراح توضأ هو والصحابة، ثم صلوا الفجر، الضحى. هذا دليل على ماذا؟ على أن الصلاة التي المنسية أو التي نام عنها الإنسان يصليها مباشرة، ما يؤخرها إلى اليوم الثاني، خلاص الذمة مشتغلة بهذا الفرض. ولذلك لو لقي الإنسان ربه مثلا وعليه مثل هذا الأمر، على خطر. ولذلك قلت الفاضل: تصليها مباشرة، صليها مباشرة ولا تؤخرينها، لابد أن تصليها مباشرة. أم عمار من عمان تقول: هل يجوز تعليق اسم الله، اسم لفظ الجلالة ومحمد على الباب من الخارج؟ أخت الفاضلة، أولا بالنسبة لتعليق الآيات القرآنية، هذا مما جاء النهي عنه في فتاوى أهل العلم، ولذلك لا ينبغي، بل بعض العلماء يقول ولا يجوز أن تعلق الآيات القرآنية على الجدران أو في مثلا كذا، لأن القرآن ما أنزل ليعلق، القرآن أنزل ليقرأ ويعمل به، وأحيانا قد تكون هناك معاصي وذنوب تفعل يعني تحت هذه الآية أو شيء، وهذا خطر. الأمر الثاني بالنسبة لجمل الأذكار وكفارة المجلس مثلا وشيء من هذا القبيل، الأمر سهل، الأمر يعني أسهل من كون يعلق آيات قرآنية. وبالنسبة بخصوص سؤالك، تقولين يعلق لفظ الجلالة هنا ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم هنا، هذا حقيقة أمر غاية في الخطورة، كيف يساوى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله عز وجل؟ كيف يساوى بين المخلوق وبين الخالق؟ يعني لو جاء شخص ورأى لفظ الجلالة واسم النبي صلى الله عليه وسلم قد يعتقد هناك مساواة بينهما، وهذا من أخطر الخطر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فيه، نهى، قال: لا تطروني، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ولما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، غضب، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: أجعلتني لله ندا؟ فالمقصود بأن ما في داعي أن نعلق لفظ الجلالة هنا واسم النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ما في داعي، لأن هذا لو رأى الشخص رأى بأن هذا مساوي، وين هذا عن هذا؟ يعني أين المخلوق عن الخالق؟ أين المخلوق عن الخالق؟ ولذلك يجب على الناس أن يعظموا الله، تعظيم الله عز وجل أعظم من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق، والله عز وجل يقول للنبي: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولذلك الله عز وجل زكى نبيه وطهره وصنعه على عينه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، لكن ما يجوز أن نساويه بالخالق جل وعلا. فتنبهوا لهذا، بارك الله فيكم، ما في داعي. هذه من الأشياء التي يمكن قد يتساهل فيها بعض الناس، لكن لا، ما ينبغي التساهل فيها، ما ينبغي التساهل. يعني لو كتبت مثلا الشهادتين أفضل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني يدل على لا إله نفي وإثبات، لا إله يعني لا مخلوق، عفوا، لا إله يعني لا معبود إلا الله الإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، محمد رسول الله تثبت له الرسالة. وهذا حقيقة، وإن كنت أرى بأن الإنسان يبتعد عنه أفضل، لكن لو حصل اكتب الشهادتين أفضل من أنك تكتب الاسم مجردا. أم عبد الله من تركيا تقول: أنا آتي بأذكار المساء أحيانا وأنا في المطبخ وأطبخ وأشتغل في البيت، يجوز؟ نعم يجوز يا أم عبد الله، أذكار المساء وأذكار الصباح لا يشترط أن تكون في مكان معين أو في حالة معينة أو في وضع معين، يجوز. وأنت تطبخين وأنت تكنسين وأنت تنظفين، يجوز أن تأتي بأذكار الصباح وبأذكار المساء. وهذه رسالة لكل أخواتي في البيوت، يعني يشتغلنا ويؤدينا الواجب. طيب مع هذا الواجب لا تنسين ذكر الله عز وجل، لا تنسين ذكر الله، جيبي أذكار الصباح، جيبي أذكار المساء، ويعني ما في بأس أنك تحملين معاك ورقة أو كتاب أو دفتر أو في المحمول مثلا، وأنت تشتغلين تقرأين أذكار الصباح وأذكار المساء. هذه نعمة من نعم الله، لا تهملوا أذكار الصباح والمساء، فإن هذه مما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه فيها تحصين بإذن الله عز وجل من الشرور. أبو عبد الرحمن من باكستان يقول: ما هي حدود المداعبة بين الزوجين؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، الله عز وجل أباح للزوج وللزوجة أن يتعاشر بالمعروف وأن يداعب الرجل امرأته والمرأة زوجها. وربنا جل وعلا، وهذا أدب عظيم، أدب عظيم، كنا سبحانه وتعالى عن ما يحصل بين الزوجين من الأمور الحميمية والخاصة. ولذلك أعطى عندنا قاعدة في الشريعة: كل شيء يجوز بين الزوجين إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يحرم على الرجل أن يأتي امرأته في حالة الحيض، لقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ويحرم على الزوج أن يأتي امرأته في الدبر، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن ذلك. وأيضا لا يجوز اتيان المرأة وهي تصوم رمضان مثلا، حال الصيام الواجب، لكن لو كان في حال الصوم النفل يجوز للرجل أن يقول لامرأتي أفطري مثلا، أو المرأة تقول لزوجها أفطر في صوم النفل. وكذلك إذا كانت المرأة متلبسة بإحرام، يعني في عمرة أو حج خلاص دخلت في النسك، أو الزوج متلبس بإحرام، لا يجوز الجماع ولا مقدماته. فإذا حفظنا هذه القاعدة كل ما يعني يقرب الزوج إلى زوجته والزوجة إلى زوجها من المداعب وغير ذلك، الأصل فيه الإباحة والحل والجواز بارك الله فيك. عبد الرحيم من الإمارات يقول: يعني بالنسبة للالتفات كثيرا سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، هل هذا يخرم المروءة؟ أخوي الفاضل عبد الرحيم عفوا من الإمارات، أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى وصف مشيه مشا عجيبا، كأنما ينحط من صبب، وكان يتقلع عليه الصلاة والسلام بحيث أنه لا يسحب رجليه ويخطلان في الأرض، أو يمشي مشية المتماوت أو المريض، لا، وإنما كان يمشي مشيا جادا. وإذا التفت، إذا نادى أحد فالتفت، يلتفت بجسده كله ما يلتفت برأسه. ولذلك العلماء يعدون الإنسان الذي يمشي في الطريق ويكثر من الالتفات هذا من خوارم المروءة، من خوارم المروءة. ولذلك الإنسان ما يلتفت إلا إذا احتاج إلى ذلك، أو اضطر مثلا، كان يكون في طريق يشوف مثلا السيارات أو كذا، أو ينظر. لكن قصدي أنا الالتفات الغير طبيعي، التفات غير الطبيعي. أما في الصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التفات كالتفاتة الثعلب، كالتفاتة الثعلب، لأن اللي لاحظ الثعلب، ثعلب كثير الالتفات. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا في الصلاة عن جملة من الأمور التي فيها تشبه بالحيوانات، نهانا عن ذلك صلى الله عليه وسلم. أم أحمد من الكويت تقول: عندي عملية جراحية كبيرة وخطيرة شوي، تقول في دعاء يعني مثلا، تقول: ماذا أفعل بالصلوات إذا كنت في حالة تخدير؟ يعني أم أحمد، أسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن يكتب لك الشفاء والعافية، وإن شاء الله تقومين بالسلامة من العملية. أخت الفاضلة، ما في يعني دعاء معين للعملية أو شيء، لكن اللهم اشفني، اللهم عافني، اللهم رب الناس أذهب الباس، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. مثلا يقرؤون عليك مثلا أولادك أو مثلا زوجك الفاتحة وآية الكرسي والقواقل وشيء من القرآن، هذه رقية ولله الحمد ونافعة، وانت يدعو الله عز وجل: اللهم يا رب يعني يسر لي العملية، اللهم يا رب اجعلها بردا وسلاما علي، اللهم يا رب ارزقني الأجر وكذا، شيء من هذا القبيل بارك الله فيك. ولذلك انت علقي نفسك بالله، وإذا مرضت فهو يشفي. الصلوات أخت الفاضلة إذا كانت تخدير يعني ساعات أو نصف نهار أو يوم تقضين هذه الصلوات. أما إذا كانت تخدير، لأنك أنت ذكرتي تقول عملية كبيرة، إذا كانت تخدير تبقين مثلا في غيبوبة مثلا يومين أو ثلاثة، يعني بعض أهل العلم يقول بأن لا تقضي، وبعض العلماء يقول لا، هذه ليست غيبوبة، هذا تخدير بفعل فاعل، ولذلك تقضينه بعد ما تصحين، وهذا الاحتياط بعد ما يعني تقومين إن شاء الله بالسلامة تقضين هذه الصلوات. أم أحلام من السعودية تقول: ما هو الدعاء الذي نقوله في سجود التلاوة؟ أخت الفاضلة، سجود التلاوة يقال في سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وأيضا تقولين لا بأس لو قلت: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. ولو قلت مثلا: اللهم اكتب لي به، اكتب لي بها عندك أجرا، ووضع عني بها وزرا، وأيضا واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك ونبيك داود، لا بأس. أبو رعد من بلجيكا بارك الله فيه يقول: ما حكم الريح التي تخرج من الإنسان، هل تنقض الوضوء؟ أخي الفاضل، بالنسبة للريح التي تخرج من الإنسان طاهرة ولكن تنقض الوضوء. الريح اللي تخرج من الإنسان طاهرة، بدليل أن الإنسان ما يغسل ثيابه الداخلية، ما يغسلها، هذه طاهرة، لكن فيها الوضوء، فيها الوضوء، يتوضأ الإنسان. عائشة من المغرب بارك الله فيها تقول: هل يجوز للإنسان أو للمرأة الحائض أن تغتسل أثناء الحيض قبل الطهر؟ يجوز، ما في بأس، ما في بأس تغتسل، يعني لو اغتسلت يوميا المرأة الحائض ما يضرها ذلك، هذا يسمى غسل عادة، غسل عادة. لكن إذا طهر، إذا طهرت رأت الطهر، القصة البيضاء أو الجفاف، النقاء التام مدة يوم وليلة، تغتسل غسل العبادة اللي هو الغسل الواجب. أما غسل التبرد والتنظف ما تمنع المرأة الحائض، بالعكس لها أن تغتسل يوميا، لها أن تغتسل يوميا. يا عائشة، أحمد أبو عامر من العراق يقول: كيف أتعامل مع أشخاص من أصحابي لكن صحبتهم مصالح، يأخذون مني فلوس يطلبون لكن ما يرجعون، يقول الآن حقيقة صار عندي خسائر بالملايين، يقول أنا شخص ما أحب أكذب وإذا طلبوا من عندي أعطيهم، يقول ما حكم مثل هؤلاء وكيف أتعامل معه؟ أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وكثر الله أمثالك، وإن شاء الله أنت من أصحاب القلوب الطيبة ومن أصحاب الخير. لكن أخي الفاضل، المؤمن أيضا لا يخدع، المؤمن كذلك ليس بالخب وليس بالذي يخدع وليس بالذي مثلا يلدغ مرتين من جهة واحدة مثلا، لا، يعني حاول أن تحرص ما دام أنك اكتشفت بأن هؤلاء صحبة، للأسف صحبة مصالح، صحبة دنيا، وليس ولم يصحبوك لله ولا لأجل الله، فاحذر بارك الله فيك. وهذه الأموال أنت أولى بها، وأولادك، وإذا كنت متزوج وزوجتك، وإذا كنت غير متزوج والديك وإخوانك وخواتك أولى، أولى. فما دام أنهم استغلوا هذه الطيبة اللي عندك ودخلوا عليك من هذا الباب، قل سامحوني الآن، ردوا إلي ما أخذتموه من القرض، اطلبهم الآن. شوف الآن سبحان الله ستكتشف يعني صداقتهم، اطلبهم، قل الآن أطلبكم أنا ملايين، رجعوا لي، أنا بحاجة، أنا بحاجة. فأخي الفاضل، المؤمن ليس بالخب ولا بالذي يخدع، لا، ينبغي الإنسان أن يتنبه. وهذه لو صرفتها في أشياء مثلا خيرية وفي الصدقة على الأقارب أفضل. تقول والله في بعض الأصدقاء محتاج، هذه نعمة بعد، القرض طيب، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط. ولذلك إذا عندك صديق فعلا في أزمة وعطيته مبلغ على أساس يرد هذا القرض، إذا كررته مرة ثانية لك صدقة، لك صدقة. لكن لا، ما دام اكتشفت بأنهم الآن قاعدين يضحكون عليك مثلا، أو أنهم يبتزونك، أو أنهم مثلا والله وجدوك طيب القلب وكذا يدخلون عليك من هذا المدخل، لا، انتبه بارك الله فيك. عصام من ألمانيا يقول: أنا رجل عندي إعاقة وألبس حذاء طبي إلى أعلى الركبة، وخلع الحذاء بالنسبة لي يمثل صعوبة جدا، يقول أصلي الجمعة داخل المنزل. عصام بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر وأن يجعل ما أصابك كفارة رفع الدرجة، وأنت على خير يا أخي الفاضل. وهذه الابتلاءات يبتلى بها أهل الإيمان، لكن ما ينبغي لك ولا يجوز أن تترك صلاة الجمعة لوجود مثل هذا الحذاء. ادخل في الحذاء المسجد، ما في شيء، أنت قضية الحذاء يتعدى الركبة، حذاء طبي، هذا ما يمنع من أنك تدخل فيه المسجد. فلا يجوز لك أن تترك الجمعة يا أخي الفاضل بعذر أن والله أنت مركب حذاء طبي إلى أعلى الركبة، ما يباح لك ولا يجوز لك أن تترك الجمعة لهذا السبب، هذا السبب غير شرعي، هذا السبب غير مسوغ أنك تترك صلاة الجمعة. فاحضر الجمعة بارك الله فيك، والناس اللي يشوفونك بيعذرونك، يعرفون بأنك مركب طرف صناعي مركب رجل صناعية أو رجل طبية مثلا ويعذرونك ولا أحد يستطيع يتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنعليه، كان يدخل مسجده ويصلي بنعليه، وكان يقول صلوا بنعالكم. فما فيه شيء يا أخي الفاضل، وأنت بتترك الجمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك ثلاثة جمعة تهاونا طبع الله على قلبه، وقال عليه الصلاة والسلام لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. لا تكون من هؤلاء، بارك الله فيك، واضح عليك الحرص، ما تصلي في البيت لهذا العذر الذي لا يمثل سبب لامتناعك عن حضور الجمعة. أم محمد من فرنسا تقول صديقتي عندها ذهب منذ أكثر من 20 سنة، تقول كلما احتاجت باعت من هذا الذهب ولم تخرج الزكاة أبدا. أم محمد بارك الله فيك، إذا كانت صديقتك هذا الذهب اللي عندها أصلا كنز تكنز لأجل البيع وارتفاع متى يرتفع الذهب وكذا، يجب عليها أن تزكيه ولا يسقط عنها السنوات الماضية كلها، ذمتها مشغولة بهذه الزكاة، يجب عليها أن تخرج جميع السنوات الماضية لما زكتها. إذا كان عندها ذهب تلبسه، تتزين به، تتحلى به في الأعياد، مناسبات زوجها مع النساء كذا، هذه مسألة خلافية، الذي أفتي به في قول جمهور العلماء أنه لا زكاة عليه، لا زكاة في الحلي الملبوس، حتى لو باعت فيما بعد، لأنه أصلا هي ما كنزته، لكن حبت تبيع ما عليها زكاة، ولله الحمد والمنة. سالم من العراق يسأل يقول هل يجوز أن أشتري قرض من شخص والشخص هذا يشتري من صاحب المحل أو شيء من هذا القبيل؟ سالم الله يرضى عليك، سؤالك حقيقة يعني اللي أرسلته غير واضح، لكن كأني فهمت بأنك أنت شخص مثلا تريد أن تشتري منه قرض، هذا القرض بحيث أنك تعطيه زيادة، مثل ما يحصل بعض اللي عنده مثلا يجي مثلا دفعة في الإسكان مثلا أو دفعة من الدولة أو شيء، فيقول أنا أبيعها مثلا 100,000 يبيع 120، هذا ربا صريح، إذا قصدت هذا حرام، هذا ربا صريح، اتق الله ولا تقدم على هذا الشيء، سواء كان عند صاحب محل ولا صديق ولا جار ولا أي إنسان، هذا محرم ولا يجوز لك أن تقدم عليه. الأخت أمة الله أظن الجنيدي من تركيا تقول هل يجوز للحرمة أن تحتفظ بشعرها المقصوص أو الذي يسقط بالمشط؟ أخت الفاضلة أنت سألتي تقولين يعني هل يجوز أو يجب، لا يجب ولا يجوز، هذا الأمر ما له علاقة بمسألة يعني الأحكام التكليفية. فالمرأة إذا قصت شعرها مثلا أو قلمت أظفارها أو مثلا مشطت شعرها وبقي شعر في المشط تتصرف فيه بما ترى مصلحة، تحرقه مثلا، تحرقه، ترميه في القمامة، تدفنه، المهم أنه لا يكون يلوث البيئة، أو أن لأن الناس الوازع الطبيعي عند الناس يكره رؤية الشعر والأظافر، يعني تتصرف فيه، لو وضعتيه في القمامة ما في شيء. لكن ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأمرون بدفنه، لكن هذا ليس حكما تكليفيا، حتى ورد عن بعض بأنه مثل هذا حتى لا تتسلط عليه الشياطين، ولذلك يذكرون في مسألة السحر الذي الحديث الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للسحر في مشط ومشاطة، قالوا بأن اليهودي الذي سحر النبي طلب آثار الشعر الموجود في المشط، آثار الشعر الموجود في المشط، يقول فسحر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المسألة لها كلام، لكن عموما الأفضل أن الإنسان الذي مثلا يقص شعره أو أظفاره إما أن يرميه مع الصرف الصحي أو يحرقه أو يدفنه، المهم يتخلص منه بحيث لا يلوث البيئة. وإذا كان في بلد ينتشر فيه السحرة والدجالين فالأفضل أنه يحرقه أو يدفنه حتى لا يتسلطون عليه. أم شيمة من ألمانيا تسأل عن معنى قول الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذه الآية تشير إلى سورة الفاتحة، فالراجح من أقوال أهل العلم من أهل التفسير، والمسألة فيها أقوال، والمقصود ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، السبع المثاني هي سورة الفاتحة. أمة الله من مصر تقول أنا أصلي يوم الجمعة في البيت الظهر، تقول أمي تقول لي لا لازم تصلين الجمعة. هذا السؤال اللي قبل شوي قلت لكم مر علي، والأخت أمة الله تقول بأن تصلي الظهر في البيت يوم الجمعة، والدتها أنكرت عليها وقالت لا صلي الجمعة، غلط، أخت الفاضلة أمة الله أنت على حق، والوالدة أخطأت حينما قالت لك هذا الكلام. صلاة الجمعة في الجامع في المسجد وليس في البيت، ولذلك الذي يصلي الجمعة هو الذي يذهب إلى المسجد. أما المرأة في بيتها، أما المعذور عن حضور الجمعة كمريض مثلا أو مسافر مثلا، يصلي الظهر ما يصلي الجمعة. فالنساء للأسف، هذه رسالة لكل أخوات اللي في البيوت، يوم الجمعة أنتم تصلون الظهر في البيت، ما تصلون الجمعة. الجمعة لمن شهد الجمعة، لمن شهد المسجد، لمن حضر الخطبة. أما النساء في البيت، أما من لديه عذر يمنعه من حضور الجمعة، يصلي ظهرا 4 ركعات في البيت. خبر الوالدة بهذا وقل لها تتعلم وتسأل أهل العلم. أكيد الوالدة السنوات الماضية كلها كانت تصلي الجمعة في البيت، كيف تصلي الجمعة في البيت؟ هذا منكر، هذا خطأ. يجب على الناس أن يتعلموا وأن يتفقهوا، بارك الله في الجميع. سوسن من أستراليا تقول: والدي توفي وعمري سنة، تقول والوالدة تزوجت رجل، هذا الرجل تقول يعني أعطاني من الحنان والتربية ما أفضل، ما يمكن أن يكون أفضل من الوالد الأصلي. تقول: دائما أقول يا أبي، يا أبي توفي الآن، أدعو له ويعني أقول لي أناديه بأبي وكذا، ولما أدعو له. أختي الفاضلة المسألة الحمد لله واسعة، وهذا إن شاء الله له أجر عظيم، وإن شاء الله أنت تكونين سبب من أسباب دخوله الجنة. من عال جاريتين وفي لفظ أختين أدخله الله الجنة، وتربيتك واحتضانك والعناية بك حتى فعلا منحك ما يمكن ما لا يمنحه كثير من الآباء. هذه نعمة من نعم الله عليه، ولذلك أكثر له من الدعاء. وكونك تنادينا في الحياة يا أبي والدك توفي، والناس يعرفون أنه ليس بأبوك الأصلي، ما في حرج ولله الحمد والمنة. صلاح من أفريقيا يقول: نحن تجار ونكتب الأسعار على البضائع، ويأتون زبائن يطلبون التخفيض فنخفض لهم، ثم يطلبون منا أن نعطيهم فواتير لكن بالسعر القديم، ما حكم ذلك؟ يا صلاح، هذا حرام ولا يجوز، وهذا غش وكذب وخيانة وأكل للمال بالباطل. اتقوا الله، خافوا الله يا جماعة الخير. الله عز وجل يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. أخي صلاح بارك الله فيك، إذا كان الناس قد أوغلوا في الحرام فأنتم أمثالك، يجب عليكم أن تكونوا قدوات للتجار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التجار هم الفجار، إلا من بر وصدق، إلا من بر وصدق. ولذلك أخي الفاضل هذا فيه كذب، لأنك كذبت الآن لو كتبت في الفاتورة خلاف ما تم البيع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأمر آخر فيه غش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا. الأمر الثالث فيه أكل للمال بالباطل، قال جل وعلا: إلا أن تكون، قال جل وعلا: يا أيها الذين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يأكل الإنسان مال أخيه بالباطل. الأمر الآخر هذا فيه إعانة على الحرام، والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. أنت الآن مثل هذا الجنس من الناس يتشجع لما تعينه وتكتب له، لكن لما تقول اتق الله وشوف غيري، ما أسمح لك أنك تلوث مالي وتلوث مكسب الحلال، شوف غيري. يتأدب هو وذكره وخوفه بالله عز وجل. بعض الناس يقولك: يا أخي الناس كلها تفعل، يعني الناس كلها إذا راحت الجهنم تروح معاهم، الناس كلها إذا أخطأت تروح معاهم. لا، نريد من المسلمين من يتميز بأخلاقه، من يتميز بإيمانه، بدينه، بصدقه، من يتميز بإخلاصه لله عز وجل. هذا رزق مكتوب، والله لو كان في فم الأسد رزقك سيأتيك، والله لو كان في بطن جبل وفي داخل صخرة صماء والله سيأتيك. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أخي الفاضل، قل لهذا لا يجوز، إما أن تشتري بسعر الأصلي وإلا سأكتب بسعر المخفض الذي أعطيتك إياه، لأن هذا يقدم الفواتير ويأكل الباقي. هذا فعل هؤلاء الدجالين، يقدم الفواتير للجهة والباقي هو الذي أكله، يأكل نار، يأكل حرام، نسأل الله العافية والسلامة. أم ياسر من فرنسا تقول: أبي لم يصم شهرين وذلك إبان ثورة التحرير الجزائرية منذ 61 عام، ظن منهم أن المجاهدين يعني ما يجب عليهم أو كانوا في مشقة أو شيء. يقول تقول الآن عمر الوالد 84 سنة وغير قادر على الصيام، والطبيب أمره بعدم الصيام. أختي أم ياسر بارك الله فيك وحفظ الله الوالد وبارك الله في عمره وختم له بخير. طبعا المجاهدين يفطرون، النبي صلى الله عليه وسلم أفطر لما جاهد ولما سافر، لكن يقضي بعد ذلك. فإذا كان هو يعتقد حسب ما ذكرت، سؤالك كان طويل بأنه ما يقضي بعد، أخطأ. عموما ذمة مشغولة بالصيام، تقول الآن هذا السن ممنوع من الصيام ما يستطيع أبدا، يطعم عن كل يوم مسكين، عنده شهرين إذا 60 يوم يطعم عن كل يوم مسكين، ضروري الآن تعجلون في قضية الإطعام. الأخت أمة الله من الجزائر تقول: في رمضان حسيت بدوران شديد وتعب، تقول أفطرت هذا اليوم، اكتشفت بعدين أن عندي الحمل، وتقول وبعدين قضيت هذا اليوم، لكن ما زال عندي ندم وحزن شديد أني أفطرت هذا اليوم. يا أمة الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما في داعي إلى هذا الحزن وإلى هذا الألم، أنت الحمد لله كنت مريضة وأفطرت بنص شرعي، فالله جل وعلا يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما فعلت شيء غلط، ما فعلت شيء غلط، فعلت شيء صح. أنت أعصابك دوران وغثيان وشيء، يجوز للصائم اللي يصيب الدوار وغثيان ولوعة مثل ما يقولون وكذا أنه يفطر وتقضين وقضيتي، ما في داعي أن الشيطان يأتيك يقولك فعلتي أمر عظيم، لا فعلتي صح، هذا صح ما فيها شيء. المرأة والرجل أي مكلف في حال رمضان إذا كان عنده مشكلة مثلا في الصيام يفطر ولله الحمد والمنة. طيب أمة الله من ليبيا بارك الله فيها تقول: في عام 2014 كنت حامل بطفل مشوه بدون جمجمة، تقول قالوا لي أسقطيه، رفضت إسقاطه حتى الشهر 9، تقول ولدته الفجر وتوفي عند 7 صباحا، استلمه زوجي وفي كيس المستشفى وبعدين دفن من غير تغسيل ولا تكفين، هل عليه عقيقة؟ أختي أمة الله، أولا أحسنت حينما رفضت قضية أسقاط الحمل ما دام أنه قد نفخ فيه الروح، تشكرين على هذا. الأمر الثاني، أخطأ زوجك حينما لم يغسله ولم يكفنه، كان الواجب عليه حتى لو استلم بكيس من المستشفى يفتح الكيس ويغسله ويلفه بلفافة، ليس مثل بقية الأكفان يلفه بلفافة ويدفنه في قضية العقيقة. العقيقة سنة مؤكدة، لكن ما دام أنه توفي بهذا الصغر ما يلزمكم، هي سنة مؤكدة لكن ما يلزم، تحبون تعقون عنه قواكم الله، لكن ما يلزمكم ذلك يا أختي الفاضلة. أم عبد الوهاب من كندا تقول: عندي ابني عمره 12 سنة أحيانا يصلي الصلاة الجهرية سرا فآمره بإعادة الصلاة. أم عبد الوهاب بارك الله فيك وأصلح الله لك النية والذرية، وتشكرين على الاهتمام بأولادك وكثر الله أمثالك، لكن ما يجوز لك تقولي لأعد الصلاة، لأن الجهر سنة، فإذا أسر الإنسان في الجهرية أو جهر في السرية ما تبطل الصلاة، ما تبطل. علمي ابنك بأنك أردت أن يعني تعودين تعويد صحيح، لكن أخبريه بأن الصلاة لا تبطل، لا تبطل. ولذلك أختي الفاضل أعيدي وكرري عليه بأنه إذا حصل يكمل الصلاة، والصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة. الأخت جمالة من سوريا بارك الله فيها تسأل تقول: عندما أكون حائضا هل أقضي الصلاة؟ لا يا أختي جمالة، ما تقضين الصلاة، فالمرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة تقول: بعد هجر الزوج لزوجته فترة تجاوزت 1 سنة، ما هو الحكم الشرعي في هذا وما هي الحقوق؟ أختي الفاضلة، لا يحل للرجل أن يهجر امرأته بالكلام فوق 3 أيام، ولا يحل له أن يهجر زوجته في الفراش أكثر من 4 أشهر إذا لم تكن هي الناشز وإنما منه، وأما إذا كانت هي الناشز فيجوز له، لكن لا يتجاوز هذا الحد الذي تتضرر به المرأة، ولذلك يجب على الزوج أن يعود إلى زوجته وأن يتقي الله، ولها هي الحق الكامل في أن ترفع دعوة وأن تأخذ حقوقها، لكن قبل ذلك تدخل من يصلح بينهم. وإذا كان ذكر سبب، المرأة ترفع هذا السبب وتنتهي عنه إذا كان مقنع مثلا، وإذا كان ما في سبب مجرد إضرار يحرم على الزوج أن يضر بامرأته، ويجب عليه أن يعود إلى امرأته وأن أو إما أن يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان. حنان من سوريا بارك الله فيها تقول بأن ابن أختها يعني عرفه صديقه على فتاة يعني غير مسلمة أثناء الدراسة، ويعني تقول حصلت علاقة، ثم يقول هو الرجل يكره هذه البنت كره عجيب ويفر منها وكذا. تقول هي أصرت على ملاحقته، تقول بعد التخرج أصبحت من أولى أولوياته وكذا. تقول المرأة عليها كلام يعني ليس لها نسب، ليس لها كذا، ما عندها أهل، مشردة، شيء من هذا القبيل. تقول الآن أبوه وأمه وأخوانه وخواته كلهم رافضين هذا الشيء وهو مصر على هذا. تقول شككنا بأنه مسحور لأنه أشيع عن البنت بأنها تستعمل السحر، ما العمل؟ أخت الفاضل باختصار لأني أنا تقريبا وقت البرنامج انتهى، اعرضوا على راقي شرعي ولا يجوز له أن يستمر في هذا الزواج الذي رفضه جميع أهله، ما يجوز له أن يستمر في هذا المشروع، ويعرض على راقي شرعي، إنسان يخاف الله يقرأ عليه الآيات القرآنية والأوراد الشرعية، ثم بعد ذلك يكتشف هل مسحور، هل معيون، هل الأمر طبيعي، ممكن يقول قد تعلق بها هكذا ما في أي مشكلة عنده، ممكن. فلذلك تلفاضل باختصار قولوا له ينتظر لا يستعجل، ويعرض على راقي شرعي ويتبين بعد ذلك. طبعا انتهى وقت البرنامج، الأسئلة كثيرة ويعذروني إخواني لأن الأسئلة اللي ترد على الخدمة، خدمة الواتساب، كثيرة جدا، لكن أحاول قدر المستطاع أنني يعني أوفي بأكبر قدر ممكن. إن شاء الله غدا لي لقاء معكم وأجيب على المتبقي من هذه الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.